السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، بامتثال ما أمر واستناب ما نهى عنه وزجر، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر ضياء، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الصبر ضياء. قال أهل العلم: ضياء، لأن الضياء فيه حرارة ومنافعه كثيرة، وكذا الصبر فيه حرارة لكن منافعه كثيرة، حتى إن الإنسان يدخل الجنة بسبب الصبر. فقال جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الصبر يكون على ما قدره الله جل وعلا من الأقدار المؤلمة. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الصبر العظيم على الأقدار المؤلمة لا بد منه، وليس لك إلا هو. فمن لم يصبر ماذا أمامه أن يفعل؟ هل يجزع؟ هل يرطم؟ هل يشق جيبا؟ هل يحث التراب على رأسه؟ كل ذلك لا يستفيد منه، بل كل ذلك ليس إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى وسخطا على قدره. لكن ليس أمام الإنسان إذا أصيب بما قدر الله عليه من المصائب إلا أن يصبر، ولكن ثم صبره أعظم أنواع الصبر، وهو صبر المسلم على طاعة الله باختيارك. جعل الله لك اختيارا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ولها ووعد وتوعد، فمن شاء فليستقم على أمر الله، ومن شاء فلينحرف عن منهج الله، ثم لا يلومن إلا نفسه. فاختيار المسلم الطاعة مع قدرته على تركها، واختيار المسلم الاستقامة مع قدرته على ترك ذلك، هذا يؤجر عليه الإنسان من الأجر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلذلك قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. كم تحتاج الصلاة إلى صبر حتى يقيمها المسلم، حتى تكون من مقيم الصلاة تحتاج إلى صبر عظيم وعظيم جدا. الوضوء على المكاره، القيام من الفرش، التوجه إلى الصلاة، رفع الحدث، إزالة النجس، ستر العورة، المشي إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، من ذا الذي يقدر على ذلك إلا الصابرون الذين يصبرون كلما أذن، عادوا إلى المساجد، الذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، الذين يقيمونها كما أمر الله جل وعلا ورسوله، الذين يصلون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتمونه يصلي. هذا أمر ثقيل إلا على من وفقه الله عز وجل إليه. يحتاج إلى أن تجاهد نفسك جهادا عظيما حتى تكون من محافظين على الصلاة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أمر عظيم ثقيل إلا من حبب الله إليه ذلك وأعانه الله جل وعلا على ذلك. فكان قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، إلى أن يصبر المسلم على هذه الصلاة حتى يقيمها كما ينبغي وكما أمر. الصبر على إنفاق المال، فكم من إنسان يحب المال أكثر من راحته، وأكثر من أولاده، وأكثر من جسده، فيحتاج إلى أن يصبر صبرا عظيما حتى ينفق هذا المال كما أمره الله عز وجل، فيعرف لله فيه حقا، ويصل فيه رحمه، ويتقي الله فيه ربه، فلا يسرف ولا يعصي ولا يبخل ولا يمنع الزكاة ولا يمنع إطعام المساكين ونحو ذلك. فالمال عديل الروح، فيحتاج المسلم إلى صبر عظيم حتى يخرج هذا المال. حتى قيل أن المال، إنفاق المال من جنس الجهاد في سبيل الله، فكما أن الجبان لا يقدم على القتال في سبيل الله ويخاف على نفسه، كذلك المنفق جبان إلا من وفقه الله، فينفق ويعطي عطاء ويعلم أن ما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هكذا يربي المسلم نفسه حتى يصبر على الإنفاق. الصوم، وما أدراك ما الصوم؟ كم الإنسان يخدش صومه بالنظر إلى ما حرم الله عز وجل، باللغو، بالسب والشتم، بالنوم عن الصلوات، بحجة أنه صائم، فيخدش صيامه بترك الصلاة، ويخدش صيامه بالجدال، ويخدش صومه بالرفث وغير ذلك من معكرات ومفسدات الصوم ومنغصات أجره وثوابه. فاحتاج المسلم إلى صبر عظيم حتى يقيم الصوم كما أمر الله عز وجل. الحج جهاد، جهاد لا شوكة فيه بحق المرأة، ويجتهد المسلم في الحج في السفر والنفقة والطواف والسعي والازدحام، كل ذلك يحتاج إلى صبر عظيم. فمن غير صبر لا يمكن المسلم أن يقيم حجا ولا عمرا. تربية الأبناء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكم يخطئ الأبناء، وكم يتأخرون، وكم يتخلفون، وكم يسيئون في أخلاقهم. تحتاج إلى صبر عظيم حتى تربي أبنائك، فتصاب ببلاء عظيم مما يلحقك من هم وغم الأولاد وتأخرهم وعصيانهم وكسلهم وتأخرهم عما أوجب الله عليهم من طاعة، أو عما ينفعهم من دراسة أو تربية أو استقامة في أخلاقهم وألفاظهم وأقوالهم. تحتاج إلى تعليم، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى صبر عظيم. هكذا تقوم به هذه المهمة، لكن بعد صبر وجهد جهيد لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى قيل إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا هم الأولاد. الصبر على حسن الخلق، قد تكون مصاب بشدة الغضب أو سرعان ما تشتم وتلعب، أو تربيت على شيء من سوء الخلق، أو هكذا المجتمع، فيحتاج المسلم إلى أن يربي نفسه حتى يحفظ لسانه. حسن الخلق، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل شيء في الميزان فقال تقوى الله وحسن الخلق. أتظنون أن حسن الخلق يأتي هيناً ليناً، يأتي بسهولة ويسر؟ كلا، بل يحتاج المسلم إلى أن يربي نفسه وأن يصبر على الأخلاق الحسنة، وأن يعفو عن هذا ويحلم على هذا، ويحفظ لسانه، ويعرف الحقوق، ويحسن الجوار، ويحسن معاشرة الزوجة والأولاد. ذلك يحتاج إلى صبر عظيم، يحتاج إلى صبر عظيم حتى يتخلق المسلم بالأخلاق الحسنة. وإلا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا؟ أيريد الإنسان أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو سيء الخلق، وهو يشتم ويلعن، وهو يأكل حقوق الآخرين، وهو لا يعرف حق جار ولا كبير ولا صغير، وهو يسيء العشرة مع زوجته ويظلم أولاده؟ هذا بعيدا كل البعد أن يكون قريبا من المجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فقال: حسن الخلق، قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حسنكم أخلاقا. وهكذا يحتاج المسلم إلى الصبر في كل شيء، فلا تحسبن الصبر تمرا أنت آكله، لن تبلغ المد حتى تلعق الصبر. لا تظن أن الصبر أمر هين، بل يحتاج إلى تمرين، يحتاج إلى مثابرة، يحتاج إلى متابعة. تتابع صلاتك، وتتابع عبادتك، وتتابع أخلاقك، وتتابع تربية أبنائك، وتتابع شأن بيتك. ثم فرق كبير بين الرعاية والتربية. قد توفر الطعام لأولادك واللباس وأحسن وأحدث الأجهزة الهاتفية ونحو ذلك، لكن أين نظرك إلى أخلاقهم، إلى صلاتهم، إلى استقامتهم، إلى حسن ألفاظهم؟ هذا من التربية. نعم، قد تقوم بالرعاية وتنفق من المال ما الله به عليم، وتقدمه على نفسك بالنفقة فتتحمل حتى يسعد أولادك وينعمون بالرعاية، لكن أين التربية؟ أين محافظتهم على الصلاة؟ أين أمرك إياهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ أين متابعتك بتقوى الله عز وجل؟ أين حفظك لأخلاقهم بألفاظهم، باحترام الكبير ورحمة الصغير؟ كل ذلك يحتاج إلى صبر عظيم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. الأمر جلل، والجنة غالية، وتحتاج إلى عمل ومثابرة، فلا بد للمسلم أن يدرك ذلك جيدا. تصبح وتمسي، الواجب عليك أن يكون همك أن تقوي هذا الدين، وأن تقوي هذه الصلاة، وأن تقوي هذه الاستقامة، وأن تزداد تقوى لله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا آخر رمضان، فلنعتبر بانقضاء الأيام والليالي، وهكذا ينقضي العمر. ما العمر إلا دقائق وثواني، ما العمر إلا أيام وليالي. كل يوم نخطو خطوة إلى آجالنا، إلى انقضاء آجالنا، ولكن ما بقي من رمضان هو خير مما مضى، فأعظم ليالي خلقها الله عز وجل هي ليالي العشر من رمضان، فيه ليلة خير من ألف شهر. لا تنسى نفسك يا عبد الله، ولا تهمل نفسك يا عبد الله. اشتري نفسك من الله تبارك وتعالى بالطاعة والاستقامة. الله الله بالدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. افتقر إلى الله جل وعلا بالدعاء، فإنك لا حول لك ولا قوة إلا بالله، وأن النعم بيد الله جل وعلا، وأن الدنيا والآخرة بيد الله تبارك وتعالى. فاسألها ونادي ربك جل وعلا واخضع له بالدعاء. ادعو ربك تضرعا وخفيا، ادعو ربك بإلحاح، ادعو ربك بيمين، لأن الله عز وجل يسمع الدعاء ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. الله جل وعلا في علاه فوق العرش سبحانه وتعالى، غير أن وصف نفسه بأنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين متكبرين على الله عز وجل. رأى أحد السلف رجلا دعا الله عز وجل فقصر في ذلك، فقال: أليس لك عند الله حاجة؟ ما طولت بالدعاء، ما لك حاجة عند الله؟ والله إني أسأل الله حتى الملح. نعم يا عباد الله، وما بكم من نعمة فمن الله. تريد العافية، تريد المغفرة، تريد الجنة، تريد أن يغفر الله لوالديك، تريد الله أن يصلح أولادك، تريد سعة، تريد أمنا وأمانا، تريد حسن خلق، تريد سترا من الله عز وجل لنفسك ولزوجك ولبناتك وأبنائك. حاجات كثيرة كلها بيد الله عز وجل. الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فتح الباب لك فتحا عظيما. يحب من عباده أن يسألوه، يحب من عباده أن يلحوا عليه بالدعاء، يستجيب دعاءهم، حتى أنه جل وعلا يستجيب للكافر المشرك. بل الله جل وعلا استجاب لإبليس، لعدوه إبليس، لما قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. فإذا استجاب الله لإبليس يا عبد الله ألا يستجيب لك؟ توجه الله بالدعاء، واسأل الله جل وعلا حاجات الدنيا والآخرة. قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا أجمعين ولوالدينا الأحياء منهم والميتين، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.